بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا مجلس جديد في كتاب رسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. والحقيقة عندما أفتح هذا الكتاب يعني معنى يهجم عليه، هذا المعنى هو أدب الإمام الشافعي، سواء ذلك الأدب كان حالا له أو كان منهجا له حتى في التصنيف، فلا تجد استطالة في مصنفاته، ولا تجد همزا ولا لمزا، ولا تجد تفجيجا للعبارة، وإنما تجد عبارة علمية ليس فيها يعني مجانبة للحق ولا مجانفة للصواب، لا تجد شيئا من ذلك. والقارئ لترجمة الإمام الشافعي يجد أن ذلك الرجل أدب بالعلم، فازداد بالعلم أدبا، لأن بعض الناس لا يتأدب بالعلم فيزداد بالعلم فجورا أو فخرا، فلا يكسره علمه، وهذا علامة الشقاء. فعلامة الشقاء ألا ينكسر الإنسان بعلمه، وعلامة السعادة أن ينكسر الإنسان بعلمه. ولذلك قال بعض السلف: من كسره علمه سلم له علمه، من كسره علمه سلم له علمه. ولذلك قالوا أيضا: من طلب العلم لله كسره علمه، ومن طلب العلم لغير الله لم يزد به إلا فخرا أو فجورا. وأثر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فالعالم هو الذي يخشى الله، وخشية الله علامة على حسن الأدب، فخير الأدب أن تكون مع الله عز وجل على الحال التي يحبها الله. وعندما أنظر إلى دنيانا هذه الأيام أجد صنفين: الصنف الأول صنف من طلبة العلم كما يحلو لهم، والصنف الثاني من أدعياء العلم، وصنف لا هذا ولا ذاك. فلا هذا ولا ذاك للأسف لعلهم في معاملتهم أيسر بكثير من الصنفين الأولين. الصنف الأول طلبة العلم، وتجدهم إما أنهم مشغولون بأنفسهم، ليسوا مشغولين بأمتهم ولا بدينهم، والأدهش من ذلك أنهم يخلطون بين حظ النفس وبين نصرة الدين. يا إلهي، لا يجدون فرقا بين هذا ولا ذاك، جعلوا من أنفسهم دينا. ودي مسألة خطيرة جدا جدا، إن الإنسان يجعل نفسه هو الدين، فبالتالي كل ما بيخدم نفسه أكثر يبقى كل ما بيخدم إليه الدين أكثر، ويظن أنه بذلك على رشد، وفي الحقيقة إنما يتحرك لنفسه وفي نفسه، ولا ينفك عن نفسه. نعم، ممكن يكون في دروس علم، ممكن يكون له تلامذة، وأنا لا أعفي نفسي عن ذلك، وأسأل الله تعالى المسامحة، يبقى له تلامذة وبيعمل دروس وبيعمل خطب وبيعمل ده كله ده كله، ولكن من أجل مجده الشخصي، من أجل أن يسبح الناس بحمده وأن يهب الناس له عندما رأوه، وأن ينعموا عليه بالألقاب عندما يذكروه، فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ وهكذا. وأصبحت هناك يعني مقامات، الأخ في ذات التزام يبقى أخ، يبقى أخ فلان، يكبر شوية يبقى الشيخ فلان، يكبر شوية يبقى فضيلة الشيخ فلان، يكبر شوية سماحة الشيخ فلان، مش عارف بقى بعد سماحة يبقى بقى ده أظن أعلى حاجة كلمة إيه سماحة دي، مش حاجة أعلى من كده بقى. وماذا صنع لأمة محمد؟ وماذا صنع لأمة محمد؟ دي مشكلة خطيرة جدا. لم يصنع شيء لأمة محمد إلا الكلام، إلا الكلام. كلنا سمعنا كثيرا، كلنا سمعنا كثير، سمعنا أطنان من الكلام، ولكن للأسف العمل قليل للطائفة الأولى، إما أن هي منشغلة بما يظنونه نافعا لهم وفي الحقيقة هو وباء عليهم، نمرة اثنين أنه إذا تحرك إنما يتحرك لنفعه الشخصي، ده نمرة اثنين. ولذلك في أي لحظة ممكن يسافر الخارج، في أي لحظة ممكن يعمل أي تصرف براحته. الأمر الثالث، المسألة خطيرة، يشعر أنه ليس فوقه أحد، ليس فوقه أحد. بعد فترة يشعر أن رأسه برأس أي حد بقى، وهنا تكون الطمة بقى. النوع الثاني لهم الأدعياء، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. ودي يعني أعجب شيء ما نقله شيخ الإسلام، ما أفسد الناس إلا الأنصاف، ما أفسد الناس إلا الأنصاف، فنصف متطبب يفسد الأبدان، نصف متطبب يفسد الأبدان. يعني لو واحد مش عارف حاجة في الطب، بس يدوبك بس كده فك الخط في الطب يعمل ايه؟ افترضنا مثلا واحد عنده مغص في بطن، هيضطر هيسكت؟ هيفتيله يقول اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ممكن ياخد العلاج ده يموت فيه، اهو ممكن ياخد العلاج اللي قال له عليه لانه مش فاهم. يبقى نصف متطبب يفسد الابدان، ونصف لغوي يفسد اللغه والبيان. يعني لو واحد بقى نص لغوي مش عارف يعني كل حاجة عارف نصها، كل حاجة عارف نصها 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 نصها، يجي يتكلم في مسألة عارفها حتة بس مش عارف بقيتها، يعمل ايه بقى؟ بيفسد اللغة. يعني كل مسألة عارف منها حتة، شواش شواش شواش، فلما يجي يتكلم يفسد اللسان، لأنه ما فيش ولا مسألة ويتقنها، يتقن حتة صغيرة من كل مسألة، حتة صغيرة من كل مسألة، من كل حتة يأخذها غرزة 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 كده، فيظن أنه هو أحاط باللغة علما فيتكلم في اللغة فيفسد اللغة. ونصف متكلم يفسد الأديان، والمقصود بنصف متكلم يعني إيه؟ نصف عالم بعلم الكلام، برضك ما فيش ولا مسألة يتقنها بس عارف من كل حتة حتة كده، يعرف مثلا حتة صغيرة عن الصفات، حتة صغيرة عن التأويل، حتة صغيرة عن كل حاجة، فيظن ان هو بالحتة الصغيرة في كل حاجة عرف كل حاجة فيتكلم في كل شيء. ده مسألة خطر جدا. ولذلك من أفتى في كل شيء فقد نادى على نفسه، يعني اللي كل حاجة يفتي فيها يفتي فيها ما فيش ولا حاجة يجهلها، فقد نادى على نفسه. إن أنا نفسه بماذا؟ حط انت بقى مقط، نادى على نفسك بقى مقط، ضع ما شئت. الإمام الشافعي عليه رحمة الله لم يكن بهذا النوع ولا بهذا النوع، وإنما كان من أهل العلم الأثبات، كان طوبا شامخا من جبال العلم. فهذا مجلس جديد مع الإمام الشافعي، وكتاب الرسالة كتاب طيب مبارك، وعنوان اليوم الحجة في تثبيت خبر الواحد. قال الشافعي عليه رحمة الله: فإن قال قائل اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع. المقصود هنا إشارة إلى ثلاث نقاط: النقطة الأولى نص خبر، اثنين دلالة في الخبر، ثلاثة إجماع. المقصود بذلك هنا أي الدلالة الضرورية، أي الدلالة الإيه؟ الضرورية. الفقرة 1101 نص خبر ده معلوم، أو دلالة فيه لا يمكن معارضتها أو دفعها، والدلالة التي لا يمكن معارضتها أو دفعها تسمى بالدلالة الضرورية، بالدلالة الضرورية. وهذه الدلالة الضرورية قد تكون منطوقة وقد تكون إيه؟ مفهومة. قد تكون منطوقة وقد تكون مفهومة. قد تكون منطوقة كقول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه دلالة منطوقة ونص في المسألة، فلا يمكن لأحد مهما كان أن يقول لا يمكن للذكر أن يكون له مثل الإيه؟ الأنثى. لا، لا يمكن أبدا، دلالة قاطعة لا يمكن ردها ولا يمكن تأويلها ولا يمكن دفعها. أو أن تكون هذه الدلالة مفهومة، مفهومة كقول الله عز وجل: وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني واحد عنده 1000 جنيه وبعدين مات وليس له إلا أب وأم، فلأمه الثلث، يبقى الأب يأخذ كم؟ ما تقول يا أخوان، يبقى الأب يأخذ إيه؟ يأخذ إيه؟ أنتوا خايفين تتكلموا ليه؟ ما تقول ما تخافوش، عشان دي مسألة مش محتاجة يعني إيه؟ يعني مش محتاجة يعني صدر واسع. الراجل له أب وأم، ما فيش لي إلا الأب وأم، دول الوارثين في هذا الرجل، ماشي؟ أب وأم، الأب الأم لها التلت، يبقى الأب له الكام؟ الخمس، ولا الخمسين، ولا له الإيه؟ لأن القسمة تلت تلات، الواحد الصحيح تلت تلات، زي الصابع كده، تلت عقلات، الأم لها عقلة، يبقى لسه الباقي كام؟ يكون من دولت. هل القرآن قال وورثه أبواه فللأم الثلث وللأب ثلثان؟ القرآن الكلام ده وما النص على الإيه؟ على الأم. ولكن فهم من ذلك أن للأب الإيه؟ أن للأب الثلثان. يبقى ده الفهم ده فهم ضروري. هل يمكن نقول لا الأب برضك له التلت وتلت الباقي نوزعه على الغلابة؟ لا، ما نقولش الكلام ده. يبقى الأم لها التلت وتتل مين؟ للأب. ده فهم. يبقى إذن الدلالة الضرورية قد تكون منطوقة وقد تكون منين؟ مفهومة. ويعبر عن هذه بماذا؟ بالدلالة. ولعل ذلك ما يقصده الإمام الشافعي عليه رحمة الله. يبقى اذكر لنا الحجة. الحجة إما يكون خبر، وإما يكون إجماع، وإما يكون دلالة مستمدة منين؟ من الخبر. بس تكون هذه الدلالة ضرورية، إما منطوقة يعني يكون هي منطوق الخبر، وإما أن تكون مفهومة أي مستنبطة منين؟ من الخبر. فقلت له، أي الإمام الشافعي قال لمن سأله، وطبعا خبر الواحد اللي هو ليس بالمتواتر، ليس بالمتواتر، وهذا في صلاح المتقدمين. طبعا المتأخرين بيقسموا الأحاديث إلى أحد، وبعدين الأحد ده بيقسموه إلى 3 أصناف، ثم بعد ذلك للمتواتر. فقولا واحدا بأن الأحد ليس هو المتواتر. فقلت له أخبرنا سفيان، وسفيان شيخ البخاري، شيخ الشافعي، وسفيان ابن عيينة، لأن سفيان الثوري أسم. فقلت له أخبرنا سفيان وابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله، نضر أي جعل وجهه نضرا، والوجه النضر علامة على الإشراق والخير، فنضر الله أي نعمه وأشرقه. نضر الله عبدا، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها، انظر حفظها، وبعدين ووعاها أي فهمها، وأداها أي بلغها. يبقى عندنا الحفظ وبعدين الفهم والإيه والتبليغ، الحفظ والفهم والتبليغ. فرب حامل فقه، ورب هنا لا تدل على الكثرة وإنما تدل على ماذا؟ على القلة، يعني مش هو الأصل، ولكن ربما، ربما. فرب حامل فقه غير فقيه، إذن هذا استعمال لمصالح الفقيه، والفقيه الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو المستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية على صلاح المتأخرين، وإنما الفقيه هو الذي يفهم الدليل إذا ألقي إليه، ده فقيه. فرب حامل فقه أي حامل علم غير فقيه، غير فقيه أي لا يستطيع الاستنباط، لا يستطيع الاستنباط. يبقى الفقيه الذي يستنبط، عنده دليل يستنبط منه فيفهمه ويعمل به. فربما تجد رجلا يحمل علم ولكن لا يستنبط منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إذا ببلغ هذا الدليل إلى من هو إيه؟ أفقه منه ليستنبط منه. ولذلك بيقسمهم بين رواية الحديث والدراية في الحديث، بين رواية الحديث والدراية في الحديث. فليس بالضرورة أن يكون راوي الحديث فقيها بالحديث، ولكن ضرورة أن يكون المحيط بالحديث داريا به أي فقيها بالحديث. ولعل هذا المدخل هو الذي دخل منه من دخل لكي يفرق بين المحدثين والفقهاء، فيقول بأن المحدثين مجرد حملة للعلم فقط لكن ليسوا بفقهاء، بينما الفقيه هو الذي يحمل العلم ويفقهه، وبالتالي قدموا الفقهاء على المحدثين. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. ليه؟ لأن المحدث ليس هو الراوي، وإنما المحدث هو الذي وقف على الحديث، والذي وقف على الحديث. ولذلك أقوال الإمام البخاري وعلي بن المديني وغيرهم في الطائفة الناجية أنهم إيه؟ أصحاب الحديث، فكيف يكونوا هم الناجون وحظوهم من الحديث أنهم لا يفهمون، بل مجرد إيه؟ عتلين حملين زي اللي بيعتقهم العربيات النقل، كيف يكون ذلك الأمر؟ ويكون حظهم كقول القائل: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. يبقى المحدثين دول عاملين زي البهايم على رأيهم، شايلين المية ولكن لا يستفيدون بالماء، بيشيلوا المية عشان يوصلوها، حمار شايل مية ويوصلها والحمار نفسه في نزلة مية مش قادر. هم يشبهون المحدثين بذلك، حاشا وكلا، بل أصحاب الحديث هم أسعد الناس بالعلم، وهم أعلى الناس كعبا ومعرفة بدين الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه، فرب، رب، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن الأصل هو ماذا؟ أن الذي يسمع الحديث يفقهه ويعمل بهذا والأصل، بس ربما نجد من يسمع الحديث فلا يفقه، وربما نجد من يسمع الحديث فيبلغه إلى من هو إيه؟ أفقه منه، بس ده مش هو الأصل، قال رب، ورب دلالة على ماذا؟ على التقليل. لكن النضارة، وده الأصل بقى في الجملة الأولى اللي هي يا إخوانا، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداه، إذا هو الايه؟ هو الأصل. انتبه، إذا هذا هو الأصل، يبقى حافظ المقالة وبعدين سمع المقال الأول، سمع المقال ثم حفظها ثم وعاها ثم ايه؟ أداها، أي بلغ. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن بقى أحيانا يمكن للرجل أن يسمع فلا يفهم، أو يسمع فيبلغ من هو أفهم منه أو أكثر قدرة على الفهم منهم. ماشي خلنا فهمنا سدية، دي مسألة خطيرة جدا، مسألة عرضتها دلوقتي دي مسألة خطيرة جدا. طيب، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يغل إما أن يكون من الغل أو من الإغلال، من الغل أي الحقد، الحقد. والغل هو الغيظ المكتوم، الغل أو الحقد هو الغيظ المكتوم. فالرجل إذا ظلم أو توهم الظلم، ما ممكن يكونش ما يكون ما فيه ظلم بس يتوهم منه إيه؟ الظلم. فمن توهم الظلم أو ظلم ولا يستطيع أن ينتصر، بيتولد عنده يا أخوانا إيه؟ بيتولد عنده غيظ، والغيظة بينمو حتى يصير إيه؟ غلا، حتى يكون إيه؟ غلا. ولذلك ربنا عز وجل ذكر في قوله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الذي لما تقف وتتأملها تجد فيها خير عظيم. إيه الخير ده؟ إن المؤمنين ينزع الله تعالى ما في قلوبهم من هذه الأدواء الفاسدة، فلا يدخل الجنة إلا بعد أن ينقوا تماما منها، ينقوا تماما. يبقى ممكن يكون مؤمن بس ممكن يكون في قلبه غل لبعض إخوانه، وهذا الغل لا يصفى في الدنيا، وإنما يصفيه الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك بعض المتقدمين قد يموت وفي قلبه غل لأخيه، وإلا كيف قاتله؟ كيف قاتله؟ هو ده حاسس أنه مظلوم، وده حاسس أنه مظلوم، حاسس ده صاحب حق، وده حاسس أنه صاحب حق، والكل متأول. وفي قول الله عز وجل: على سر متقابلين، أي لا ينظر أحدهم إلى قفا صاحبه، وإنما ينظر بعضهم إلى وجه بعض. ودي في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن صفاء القلب يجعل النظر فاضلا. يعني لما يكون قلبك أرفان من واحد ما يحبش تبصله، فأخذ بالك إزاي؟ هتقول بصلي بصلي بصلك إزاي؟ أنا قلبي متغير منك، لا أستطيع أن أنظر إليك. إذا صفاء القلب ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه إن هم ينظر بعضهم إلى بعض. أما إذا لم ينظر إليه فهذا دلالة على التغير. إذا ملمح من ملامح التغير أنك لا تطيق النظر في وجه من تغيرت عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه عبد الله ابن أبي السرح ليبايعه، ليبايعه، لم يطق النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في وجهه، وقبض يده. وبعدين يقول له عثمان، يقول له: يا رسول الله بايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك. فلما بايعه وهو له كاره، قال صلى الله عليه وسلم: ألا من رجل منكم يقوم فيضرب عنقه؟ ما انتش شايفني، انا مش ما ببصلوش ولا مديله وجه ولا اي حاجه، واحد كده يقوم يطير رقبته؟ قال: يا رسول الله، لو لحنت لنا لفعلنا. فقال: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. ماشي. بينما مثلا صلى الله عليه وسلم تتلاقي لما يشوف الأصحاب إيه؟ يقبل عليهم، ها، ويحدثهم ويصافحهم ويبش في وجوههم، أما من تغير عليه فلا ينظر إليه. ولذلك في حديث عندما وقعت الجفوة بين عائشة وبين ابن الزبير، وأقسمت عائشة ألا تكلم مين؟ ابن الزبير. إيه اللي حصل؟ المصر بن خرمة وآخر ابن الزبير قال لهم يا عمامي خالتي عائشة حلف أن أنا لا تكلمني ومتغير علي، وذلك في بعض الأمور حدثت يعني. فلو رأيتم أن تدخلوني عليها يعني حتى يعني أقبل رأسها أو حتى يعني أنهي الأمر معها لكان خيرا. طب هيدخلوها إزاي؟ فالمهم أخذوه معهم، والحديث في البخاري، واستأذنوا على عائشة يا أمة ندخل؟ قال تفضلوا جميعا. قالت جميعكم، فدخلوا كلهم، فانقض عليها في الحجاب فطفق يقبلها ويبكي ويستعطفها حتى تقول والله لا يكون، لقد حلفت لا أرجع في حلفي، وهم يقولون لها يا أمي، حتى تركت ذلك الأمر، ويقال أنها اعتقت في ذلك أكثر من 40 عبدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يوجد حقد أو بغضاء في قلب المسلم إذا وقعت له هذه الأمور الثلاثة. يبقى الأمور الثلاثة دي الدلالة على صفاء القلب. إيه الأمور الثلاثة؟ إخلاص العمل لله. إيه الثلاثة؟ لو وجدهم في القلب يبقى القلب صافي، يبقى القلب طاهر، ما فيش فيه لا غل ولا حقد ولا حسد ولا فيه شحنة ولا أي حاجة. ثلاث حاجات: إخلاص العمل لله، يبقى أنت عملك لله لا فيه رياء ولا فيه كبر ولا أي شيء، إخلاص العمل لله، واللي فعل هذا دولت من أصعب الحاجات. إخلاص العمل لله واللي فعل هذا دولت من أصعب الحاجات. والنصيحة للمسلمين، تنصح المسلمين، يبقى حياتك كلها للإسلام، حياتك كلها للإسلام. والنصيحة للمسلمين، احنا محتاجين الحتة دي، النصيحة للمسلمين. الأمة تحتاج أن تحيا من جديد، تحيا الأمة من جديد. الأمة لا هي قلة العدد ولا فقيرة، لو كل واحد غني أفاض من مال غناه على الإخوة لوجدت المسلمين دول قوة جبارة، قوة جبارة. بدل ما نجد ان الاغنياء كل يوم او كل سنة يغيروا موديلات العربيات ويغيروا في العقارات والابراج وما الى ذلك، يا الهي ليه كده؟ ياخذوا من الدنيا ما يكفيهم وزياد وزياد، هم واولادهم والمخلفينهم، والباقي بحتروه للناس الغلابة. الله المستعان. والنصيحة للمسلمين، يعني احتمال يكون بكرة فيه مجلس في مكان ما، أنا ناوي المجلس ده يكون ولع نار بإذن الله تعالى، لأن أنا عاوز أمسك يعني بعض الناس يعني أعطي لهم كلاما لن يسمعوه إلا مني إن شاء الله، يعني لأن لا يتصوروا أن أحد على وجه الأرض هيكلمهم بهذا الكلام، لكن لابد أن يسمعوا هذا الكلام، وأن يكون هذا الكلام لله إن شاء الله ستعرفوه في وقته. والنصيحة للمسلمين ثم بعد ذلك ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. والمقصود بالجماعة هنا ليس أن كل واحد يعمل كده جماعة يبدأ الجماعة بقى يلا تعال في الجماعة بتاعتها، لا، ولكن المقصود بجماعتهم أي الدين، ولزوم دينهم، ولزوم دينهم. فلا ينبغي للمسلم إلا أن يلتزم بالدين. ولذلك من ضمن الحاجات الثلاث التي بها يقتل الإنسان ويكون دمه مهدر إنه يعمل إيه؟ المفارق لدينه، المفارق الجماعة. فالمفارق لدينه، المفارق الجماعة، كلمة المفارق الجماعة فسرتها المفارق لماذا؟ لدينه. فليس المقصود بالجماعة أن يتآلف كل مجموعة على معنى أو على منهج ومن خالفهم كان مفارقا للجماعة، لا، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي إن هؤلاء القوم الذين صفت قلوبهم لا يستطيع الشيطان أن يتسربلهم أو أن يقترب منهم. إذن هذا الحديث بتمامه ونصه. هناك بعض المعاني طبعا مجاز نفسي الحديث أكثر من كده، ولكن أشعر أن هناك لأن تقريبا لم أنم إلى الآن، فأنا أترك يعني نقف عند ذلك، وإن شاء الله المجلس القادم نكمل الحديث. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. النهارده أظن 2/7 مش كده؟ 3/7